بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه: والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم، وجمع المضمضة والاستنشاق وكونهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها أفضل من الكيفيات الخمس الأخر، ولا يشترط إدارته ومجه من الفم ونثره من الأنف، ولا جذبه بالنفس إلى الخيشوم، وتخليل شعر كثيف من لحية وعائض من أسفل وخارج عن الوجه، وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين من أسفلهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر رجله اليسرى، والموالاة خروجا من خلاف من أوجبها بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج، وقد تجب لعارض كضيق وقت وسلس، والبداءة بأعلى الوجه وغسل صفحتي العنق مع الوجه وإطالة الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين.
الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر سنن الوضوء، ومنها ما اختلف في أنه واجبا في الوضوء أو سنة، ومنه هذا الذي تحدث عنه من المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق عند الشافعية سنة، وهي عند الحنفية واجبة في الغسل وسنة في الوضوء، وهي عند المالكية واجبة في الوضوء وفي الغسل. المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق عند من أوجبها أو أوجبهما جعلها في حدود الوجه الذي يجب غسله، وأدخلها في معنى قوله فاغسلوا وجوهكم، فجعل من الوجه إذن الفم والأنف فيجب غسلهما، وقال غيرهم لا، فاستدلوا بحديث توضأ كما أمرك الله، وقالوا لم يذكر مضمضة ولا استنشاقا، فقال الذين أوجبوا المضمضة والاستنشاق إنه قال فاغسلوا وجوهكم، وهذا من الوجوب مبين بالسنة ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق في كل وضوء. المضمضة وهي إدخال الماء في الفم، ولكن الأصل عند أهل اللغة تحريك الماء في الفم، ولذا من أهل الفقه من لا يعد مجرد إدخال الفم من دون تحديق به مضمضة، وأنه لا تحصل به السنة أو الواجب عند من أوجب المضمضة. والمضمضة والاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف ورفعه بواسطة النفس. المضمضة والاستنشاق، وأورد في التعليق عندكم حديث الإمام مسلم: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا جرت خطاياه أو خرجت إلا خرجت خطاياه خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. والمضمضة والاستنشاق قال أبو ثور من الشافعية إن الاستنشاق واجب دون المضمضة، وجاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلذلك أوجب أبو ثور الاستنشاق دون المضمضة. ومن هنا كان الاستنشاق آكد من المضمضة، فإنه زاد القائلون بوجوبه على القائلين بوجوب المضمضة. المضمضة والاستنشاق مأخوذ من المضغ والنشق، فالمض وضع الماء في الفم، والنشق وضعه في الأنف. أصل النشق شم الماء، ولكن المراد إدخاله إلى الأنف. والمبالغة فيهما سنة في المضمضة وفي الاستنشاق، وفي الاستنشاق آكد، والمبالغة فيهما لما جاء في الحديث، ومنه حديث لقيط هذا الذي أشرنا إليه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذن المبالغة فيهما سنة كما ذكر لغير الصائم. وعلى ذلك فرع الفقهاء أنه إن لم يبالغ ثم سبق شيء فجأة من ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى الجوف عذر في ذلك ولم يبطل صومه. فإن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فسبقه شيء إلى الجوف بطل صومه، لأن هذا السبق إلى الجوف نشأ عن مخالفة السنة وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق، أو كان للتبرد، أو كان رابعة بعد الثالثة فسبق شيء إلى الجوف بطل الصوم. أما إن كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة من دون مبالغة فسبقه شيء إلى جوفه فهو معذور بذلك، ولا يعد صوم باطلا. المضمضة والاستنشاق، ولم يذكر الاستنثار وهو ضرورة، وهو من جملة ما جاء في الحديث بالنص. الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، وقيل من الأنف والفم. الاستنثار. والمبالغة فيهما في المضمضة بإدارة الماء بقوة وإيصاله إلى الغلصمة، وفي الاستنشاق برفعه بالنفس إلى أعلى الخيشوم. قال: والمبالغة فيهما، يقول: والمبالغة أن يبلغ الماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، هذا في المضمضة. الاستنشاق بأن يصعد الماء إلى خيشومه، لكن لا يستسقي لا يستقصي، يصير صعودا إذا خرج إذا دخل إلى الباطن الجوف، وأما إيصاله إلى أعلى الخيشوم فمطلوب وله فوائد كثيرة. قال: وجمع المضمضة والاستنشاق. جمع المضمضة والاستنشاق أي في غرفة واحدة، المضمضة والاستنشاق، وكونهما بثلاث غرفات أي كل غرفة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. فإن للمضمضة والاستنشاق ست كيفيات كما أشار المصنف. جمع المضمضة والاستنشاق وكونهما بثلاث غرف، يتمضمض ثم يستنشق من كل منها من الغرفات الثلاث، فهذا أفضل الكيفيات وهو الوارد في الحديث. ثم يستنشق من كل منها أفضل من الكيفيات الخمس الأخر، إشارة إلى أن إلى أن المضمضة والاستنشاق لهما كيفيات في الجمع بينهما فتسمى كيفيات الوصل، وفي التفريق بينهما من جهة الغرفات فيسمى الفصل، ولكل من الوصل والفصل ثلاث كيفيات، فصار المجموع ست، ثلاث وثلاث، ثلاث كيفيات للوصل، وهذه أفضلها التي أشار إليها الشيخ، وهي الواردة في أكثر الأحاديث: يغرف ماء بيده اليمنى غرفة فيدخل منه للفم ويستنشق بالباقي، ثم يأخذ غربة ثانية يفعل كذلك، وثالثة كذلك، فهذه أفضل كيفيات الوصل. قال الشافعية: والوصل أفضل من الفصل. والثلاث الكيفيات للوصل هذه الأولى، والثانية أن يأخذ بكفيه معا ماء ثم يتمضمض من هذا الكفي من هذه الغربة ثلاثا، واحدة بعد الثانية، ثم يستنشق منها ثلاثا، فقد جمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة فحصل الوصل. والكيفية الثالثة أن يأخذ الغرفة أيضا بكفيه معا ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق، فيكون أيضا جمع بينهم بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، فصارت هذه ثلاث كيفيات للوصل. لكن أفضلها ما ذكره الشيخ بقوله: يتمضمض ثم يستنشق من كل واحدة من الثلاث الغرفات، فكونهما بثلاث غرف، يتمضمض ثم يستنشق من كل منها، أفضل من الكيفيات الخمس الأخرى. فإثنان ذكرناهما في الوصل، وفي الفصل أيضا ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يأخذ غربة بيده فيتمضمض منها، ثم غربة أخرى فيستنشق منها، ثم غربة ثالثة فيتمضمض، ثم رابعة فيستنشق، ثم خامسة فيتمضمض، ثم سادسة فيستنشق، فتكون ست غرفات. وكيفية أخرى أيضا للفصل، وذلك أن يأخذ غرفة بيديه فيتمضمض منها ثلاثا، ثم غربة أخرى لأنفه فيستنشق منها ثلاثا. وكيفية أيضا ثالثة بأن يأخذ غربة فيتمضمض، ثم غربة فيتمضمض، ثم غربة فيتمضمض، ثم غربة فيستنشق، ثم غربة فيستنشق، ثم غربة فيستنشق، فصار المجموع ست كيفيات. والأفضل منها الأولى أن يأخذ بيده اليمنى غربة يتمضمض منها ويستنشق بباقيها، ثم يستنثر، ويكون الاستنثار بيده اليسرى حتى يخرج ما في الأنف من رطوبة، ويبالغ في التنظف استعدادا للمناجاة، استعدادا لخطاب الحق تعالى في علاه. فكما يأتي تنظيف الفم ومجرى الذكر بالسواك كما تقدمت الإشارة، فيأتي أيضا في المضمضة. فالمضمضة والاستنشاق واجبان عند الحنفية والمالكية، وقال عند الحنابلة والمالكية، وقال الحنفية: يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء. وقال الشافعية: هي سنة في الوضوء وسنة في الغسل، المضمضة والاستنشاق. وقيل للذين قالوا إنها في الوجه: فهل لا أدخلتم باطن العين أيضا؟ فإنها من جملة ما يتناوله الوجه. والجمهور أن ذلك لا يلزم، وقال به بعض العلماء ومنهم ابن عمر من الصحابة، فكان يرى وجوب غسل باطن العين في الوضوء وفي الغسل، فلم يزل يفعل ذلك حتى عمي آخر عمره عليه رضوان الله. قال: والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم، أما الصائم فيكره له المبالغة حتى لا يتعرض للفطر. وجمع المضمضة والاستنشاق وكونهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها أفضل من الكيفيات الخمس الأخر التي أشرنا إليها. قال: عن علي رضي الله عنه في وصف لوضوء رسول الله فتمضمض واستنشق بماء واحد، رواه أبو داود غير بإسناد صحيح. ومن هنا قالوا الوصل أفضل من الفصل. حديث عبد الله بن زيدان في وصف الظن بيضا فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. وفيه ترجيح الكيفية التي فضلها العلماء، وهي أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى، والاستنثار داخل في السنة. قال ولا يشترط إدارته في الفم على خلاف في ذلك، لأن أصل المضمضة كما في كتب اللغة تحريك الماء، تحريك الماء في الفم، فلهذا عند الرجوع إلى أصله في اللغة لاحظ وجوب أن يحركه. وإن كان معتمد الشافعية ما ذكره الشيخ بقوله ولا يشترط إدارته، ومج من الفم يعني لو أنه ازدرده وبلعه لك حصل أصل المضمضة، ولكن فاته سنة الاستنثار. فالاستنثار إخراج الماء من الأنف والفم، فيبقى أيضا من السنة أن يستنثر. قال ومجه من الفم ونثر من الأنف أيضا لا يشترط، ولكنه هو الاستنثار، ولا جذبه بالنفس إلى الخيشوم، يعني يحصل أصل الاستنشاق بمجرد إيصال الماء ولو إلى طرف الأنف، ولكن لا تحصل سنية المبالغة إلا بجذبه بواسطة النفس إلى أعلى الخيشوم. قال وتخليل شعر كثيف من لحية وعارض من أسفل على الخلاف في وجوب الغسل، والقول بالسنية لتخليل الشعر الكثيف، فإن الشعر الكثيف من اللحية والعارضين كما تقدم معنا يجب غسل ظاهرها فقط، ظاهر اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين، فلا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر إذا كثف اللحية والعارض، فيسن حينئذ التخليل، وذلك بأن يأخذ غرفة من الماء بيده ويدخل بأصابعه ما بين اللحية، ما بين شعر اللحية من أسفل من جهة الحنك، كذلك يأخذ الماء في يدي فيخلل العارضين أيضا من أسفل إلى أعلى ليصل الماء إلى عامة شعر الرأس واللحية بخلاف الخفيفين، فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما. تخليل شعر كثيف من لحية وعارض، وذلك عند غسل الوجه وقبل غسل اليدين، يخلل شعر الرأس واللحية الكثيفين من أسفل مما يلي الحنك في اللحية وفي العارضين كذلك من أسفل، وخارج عن الوجه، يعني تخليل الشعر من اللحية والعارض وما خرج عن الوجه من أسفل وخارج الوجه، يبدأ بكيفية التخليل. وذكر رواية الترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي، رواه أبو داود. وذلك لمن كان له لحية كثيفة. قال وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين من أسفلهما بخنصر يده اليسرى، لما جاء أيضا في رواية الترمذي وخلل بين الأصابع وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك، فيخلل أصابع اليد، وموضع هذا بعد غسل اليدين قبل مسح الرأس، فموضع تخليل اللحية وقت تخليلها بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين، وتخليل أصابع اليدين بعد غسل اليدين قبل مسح الرأس، وتخليل أصابع الرجلين بعد غسلهما آخر الوضوء. إذا انتهى من غسل الرجلين خلل. فأما في اليدين فبالتشبيك بإدخال الأصابع بين الأصابع من أعلى، فيشبك هكذا وهكذا. وأما ما يروى من أن من لم يخلل بين الأصابع خللت بالنار، فمحمول على ما إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع، فأما إذا وصل الماء ما بين الأصابع فلا يلزم التخليل، فمهما غلب على الظن وصول الماء. ولكن من كانت أصابعه قوية التلاصق حيث لا يدخل الماء ما بين الأصابع إلا بالتخليل وجب التخليل عليه، أو حصلت مادة ما بين الأصابع منعت وصول الماء للبشرة إلا بالتخليل فيصير التخليل حينئذ واجبا. قال بالتشبيك والرجلين من أسفلهما، أي يبدأ التخليل من أسفل الرجل لا من أعلى، وإن كان يحصل أصل السنة في التخليل بأي كيفية، ولكن هذه الكيفية الأفضل بخنصر يده اليسرى. خنصر يده اليسرى فيكون التخليل بهذا الإصبع وحده وهو خنصر اليد اليسرى، فيصب الماء على ما بين الأصابع ويدخل هذا الخنصر لليد اليسرى من أسفل الرجل ما بين خنصر اليمنى وبنصرها، ثم ما بين بنصرها ووسطاها، ثم ما بين وسطاها وسبابتها، ثم ما بين سبابتها وإبهامها، ثم يرجع إلى الرجل اليسرى، فيدخل هذا الإصبع نفسه بالرجل اليسرى ما بين إبهام الرجل اليسرى وسبابتها، ثم ما بين سبابتها ووسطاها، ثم ما بين وسطاها وإيش وبنصرها، ثم ما بين بنصرها وخنصرها، فصارت يبدأ من خنصر الرجل اليسرى ويختم اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى، فالرجلان على وضعهما يبدأ من خنصر هذه إلى خنصر هذه ويكون بخنصر اليد اليسرى، كما قال ابن المقري في الإرشاد في ذكر التخليل لأصابع الرجلين، قال من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يديه، من خنصر أي من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر إلى خنصر الرجل اليسرى بخنصر يسرى يديه بخنصر اليد اليسرى، فيصب الماء ما بين الأصابع وهو يدخل خنصره يده اليسرى ما بين هذه الأصابع، بداية ما بين خنصر اليمنى وبنصرها، وختما ما بين بنصر اليسرى وخنصرها، من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يديه. ثم يذكر لنا بعض السنن التي اختلف في وجوبها كما تقدمت الإشارة، من أن المالكية أوجبوا الموالاة وهي عند الجمهور سنة، وسيأتي على ذلك الكلام إن شاء الله تعالى. جعلنا الله وإياكم من أهل السنن الثابتين على أقوم سنن، المتابعين للمصطفى جد الحسن في كل سر وعلن، وطهرنا به تطهيرا، ونورنا به تنويرا، وبصرنا به تبصيرا، ووهبنا منه أجرا كثيرا، ورفعنا بواسطته قدرا كبيرا، ودفع به عنا جميع مصائب الدارين، وحلانا بكل زين، وخلانا عن كل شيء بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.